بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القرآن في هذا الكتاب المبارك ومسند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بترتيب الأمير سنجر رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب المختفي والمختفية والواصلة والموصلة. قال: أخبرنا مالك عن أبي الرجال عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المختفي والمختفية. قال: أخبرنا ابن عيينة.
قال الحشي: هذا إسناده ضعيف لإرساله، وقد روي موصولا ولا يصح. وقال في الحشية في المختفي والمختفية: النباش والنباشة، النباش الذي ينبش القبور. نعم، ولا شك أن هذا العمل عمل محرم، فيسرق الأكفان وغير ذلك. وقد كان هذا غاية ما يسرقونه، ينبش الواحد القبر فيسرق الكفن. اليوم ينبشون القبور ويسرقون من؟ الموتى، يسرقون الموتى. وهذا من أعظم ما يكون إجراما، هذا من أعظم ما يكون إجراما، نسرق الواحد وأن تتاكى حرمته وأن تؤخذ أعضاؤه وأن تباع وكذا وكذا، هذا من أعظم ما يكون إجراما. نعم.
قال: أخبرنا ابن عيينة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء قالت: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنة لي أصابتها الحصبة فتمزق شعرها، أفأصل فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنت الواصلة والموصولة. قال: أخرج الأول من كتاب الجنائز والثانية من كتاب الوضوء.
نعم، فدل هذا على أن وصل الشعر بشعر الغير أن هذا محرم حتى ولو كان لمثل هذه الحاجة. فالمرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنة لي أصابتها الحصبة فتمزق شعرها، أفأصل فيه؟ يعني حصل لها داء ومرض أسقط شعرها، أفأصلها فيه؟ أفأصل فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنت الواصلة والموصولة، لعنت الواصلة والموصولة. فلا يجوز وصل المرأة شعرها بشعر غيرها، لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنمصة والمتنمصة، كل هذا تلعن فيه المرأة. وهذا لا يدخل في الزنا المباح ولو كان بالزوج، ولو كان بالزوج. ومثله الآن الباروكة، وهو أن تأخذ المرأة شعرا ثم تكثر شعرها بهذا وتضيف إلى شعرها هذا الشعر. نعم.
زرع الشعر للرجال.
نعم،
زرع الشعر للرجال
في فتوى اللجنة الدائمة، شوف زرع الشعر. نعم.
قال: باب الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن. قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها.
فقوله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها، ليس معناه أن الأيم تزوج نفسها، وإنما أحق بنفسها أي أنها تصرح بذلك وتختار، لأنها جربت الرجال من قبل وليس عندها الخجل الذي يمنعها من التصريح. هذا معنى البكر الأيم أحق بنفسها من وليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مقابل ذلك: والبكر تستأذن في نفسها. فدل هذا على أن المقابل ما هو؟ البكر تستأذن في نفسها، في نفسها. دل هذا على أن الأيم تصرح، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأيم هنا في مقابل البكر، حال الاستئذان. أما البكر فإذنها صماتها، وأما الثيب فإذنها أن تتكلم. هذا معنى الحديث، وليس معنى الحديث أن الأيم أحق بنفسها من وليها أنها تزوج نفسها من غير رجوع إلى وليها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. وقال: أيما امرأة نكحت أو نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فهنا النبي ذكر الأيمة التي أحق بنفسها في مقابل البكر التي تستأذن وإذنها صماتها. يبين الحديث فسر على وجه المقابلة. نعم.
قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. قال أخرج الأول من الجزء الثاني من اختلاف الحديث، والثانية من كتاب اختلاف مالك والشافعي. نعم. باب ولاية الآباء ورد نكاح الثيب إذا كرهته. قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر نعيما أن يؤامر أم ابنته فيها. قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع بن يزيد بن جارية عن خنساء ابنة خذام أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها
يعني بغير إذنه.
قال أخرج الأول من كتاب أحكام القرآن، والثاني من الجزء الثاني من اختلاف الحديث. قال باب نكاح الأيامى. قال أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب في قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية الآية، قال: هي منسوخة نسختها وأنكحوا الأيامى منكم فهي من أيام المسلمين. قال أخبرنا سفيان عن يحيى عن سعيد بن المسيب أنه قال: هي منسوخة نسختها وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم فهي من أيام المسلمين، يعني قوله: الزاني لا ينكح إلا زانية الآية. قال أخبرنا سفيان عن عبد الله:
هذه الزانية إذا تابت وحسنت توبتها وظهرت براءة رحمها جاز الزواج منها، جاز الزواج منها. أما إذا كانت زانية وباقي على زناها فإن هذا من الدياثة، ولا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة زانية. وأما قوله الزاني لا ينكح إلا زانية ليس معناه الإباحة، لكن هذا معناه تقبيح هذا الأمر، فلا يقبل على نكاح الزانية إلا من هو مثلها، زان مثلها، وإلا صاحب المروءة ما يقبل على ذلك، وصاحب الكرامة والديانة ما يقبل على ذلك. ولهذا ختم الله الآية بقوله سبحانه وتعالى: وحرم ذلك على المؤمنين. فالآية ما خرج إباحة زانية ينكح إلا زانية، وإلا لكان قوله تبارك وتعالى: أو مشركة، والمشركة لا يجوز أن ينكحها بحال من الأحوال. فالمعنى أن هذا قائم على التنفير وتقبيح هذا الفعل، وحرم ذلك على المؤمنين. فالقول الصحيح أنه لا يجوز نكاح الزانية إلا إذا تابت، فإن تابت فهي من عموم المسلمات، إذا تابت وحسنت توبتها فإنه يجوز نكاحها، أما مع إقامة على الزنا فإنه لا يجوز ذلك. لا بد من شرطين: توبة حتى تحسن توبتها، وإلا كان الرجل ديوثا، والأمر الثاني براءة رحم، فإن النبي نهى أن يسقي الرجل زرع بمائه زرع غيره. وهنا تختلط الأنساب، إذا لم تظهر براءة الرحم قد تكون هذه المرأة حاملا من زنا فتختلط الأنساب بسبب ذلك. فلا بد من أمرين: الأمر الأول التوبة، فإن تابت حسنت توبتها وخبر ذلك منها من سمعتها وديانتها، والأمر الثاني براءة الرحم، قبل ذلك لا يجوز. ولهذا ما يجري في المجتمع من عادة بعض الناس إذا حصل مثل هذا فيهرعون إلى زواج الرجل بالمرأة إذا حصل زنا، يقول: نزوج المرأة للرجل ونستر عليهما. هذا لا يجوز، فقد تكون المرأة حاملا من غيره. هو يقول: أنا الوحيد، أنا أعلم، هذه المرأة أخلاقها طيبة ولكنها ما كانت إلا مني، وما يدريك لو كانت أخلاقها طيبة ما مكنتك من نفسها. وكم من مرأة قد تقترف كلمة الزنا ثم تأتي إلى مغفل من المغفلين من أمثال هؤلاء وتوحي إليه بشيء حتى يقع بها وتقول: هذا أول مرة وفي حياتي ما صنعت كذا وكذا إلى آخره. فلا يجوز هذا أبدا، لأن ابن الزنا ينسب لأمه، ما ينسب للواحد هنا ينسب لأمه. هذا قول الجماهير، قول جماهير العلم أن ابن الزنا لما ينسب لأمه، ولا يجوز أن يتزوج الرجل من زنى بها إذا كانت حاملا. لا يجوز هذا لأنه لا يدري إذا كان هذا الولد منه أم لا. نعم. وإن كان بعض العلم رخص في مثل هذا لأن الشريعة تشوف إلى الحق النسب وأنه يجوز ما لم تكن صاحبة فراش، فإن المرأة إذا كانت صاحبة فراش فالولد له الفراش، أما إذا كانت ليست صاحبة فراش فيجوز هذا. وهذا يميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولما احتج عليه بالحديث الولد للفراش والعاهر الحجر قال هذا للفراش، أما المرأة إذا لم تكن صاحبة الفراش وادعى رجل نسبة هذا الولد إليه فإن الشريعة تتشوف لذلك، لكن الأسلم هو ما ذهب إليه الجماهير خصوصا إذا قلت ديانة الناس، فإن الزنا ينتشر حتى وصل إلى زنا المحارم فما يدريك، فالولد ابن تلك المرأة قطعا لهذا ينسب إليها، أما أنه ابن هذا الرجل الله أعلم، ولهذا لا ينسب إليه، والأنساب أمرها خطير، والأنساب أمرها خطير. فالشاهد أن هذه المرأة الزانية لا يجوز الزواج منها إلا بهذين الشرطين، أما الآية فقد خرجت مخرج تقبيح هذا الفعل وتنفير المؤمنين من هذا الأمر. نعم. على قول على هذا القول بأنه لا يصح، حرم ذلك على المؤمن. نعم. أن هذا حرام
بالنسبة للمراه.
نعم.
بالنسبة للمراه
بعد ذلك إذا جددوا النكاح بعد ذلك فلا إشكال. نعم. نعم. مدة براءة الرحم الحيضة إذا حاضت خلاص. نعم.
قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن أبي يزيد عن بعض أهل العلم أنه قال في هذه الآية فهو
كلام كثير
عن بعض أهل العلم أنه قال في هذه الآية فهو حكم بينهما. قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن مجاهد أن هذه الآية نزلت في بغايا من بغايا الجاهلية كانت على منازلهم رايات. قال أخرج الأول من كتاب عشرة النساء وإلى آخر الرابع من كتاب أحكام القرآن.
نعم. قال في الأثر الأخير هذا ضعيف إسناده ضعيف. نعم.
باب ما كان من نكاح المتعة. قال أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال سمعت ابن مسعود يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فأردنا أن نختصي فنهانا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء. قال الشافعي
في الأول كان يجوز للرجل أن ينكح المرأة مدة معلومة على مبلغ معلوم، هذا كان جائزا في أول أمر ثم نسخ بعد ذلك، وكان آخر الأمور نسخ ذلك، كان آخر الأمور نسخ ذلك، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مناديه ينادي بتحريم المتعة فلا يجوز النكاح إلى أجل. نعم.
قال الشافعي في كتابه قال أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن
أبي خالد لو أن رجل أخفى ضرب أجلا في نفسه وأخفاه، يعني رجل تزوج امرأة وفي نفسه أنه سيبقى معها سنة وسنتين وثلاث سنوات وأربع سنوات وبعد ذلك يطلقها، مسافر مثلا سفرا معين، سفر إلى بلد من البلدان وتسنى له الزواج هناك وقال عند زوجتي وأولادي في البلد فأنا تزوجها طيلة بقائي في سفري، هذا في نفسه كل هذا أضمره في نفسه، فهل يلحق هذا بالمتعة فيحرم أو يجوز حيث لم يحصل التصريح بذلك ولم يخالط العقد ما يبطله؟ نزاع بين أهل العلم، والصحيح صحته إلا أنه لا ينبغي للرجل أن يفعل ذلك، لا ينبغي للرجل أن يفعل ذلك، بل إذا تزوج ما يلعب ببنات الناس، يتزوج المرأة على أن يطلقها في نفسه بعد سنة وبعد سنتين وقد يترتب على ذلك من أضرار ما يترتب، حتى إن بعض الناس يستغل هذه الفتوى في أنه إذا نزل بلد تزوج شهرا شهرين ويطرق وتزوج ويطرق وتزوج وغير ذلك، فلا ينبغي هذا، هذا إضرار بالناس، إضرار بالناس، لكن من جهة صحة النكاح فالنكاح صحيح لأنه لم يخالطه ما يشوبه من البطلان، هذا الصحيح من قولي أهل العلم. نعم. طيب هات الحديث الباب التالي.
قال الشافعي في كتابه قال أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فأردنا أن نختصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء. قال أخرج الأول من كتاب اختلاف الحديث والثاني من كتاب اختلاف علي وعبد الله مما لم يسمع الربيع من الشافعي.
هذا الحديث في الرخصة. طيب النهي. قال باب النهي.
باب النهي عن نكاح المتعة. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي وكان الحسن أرضاهما عن أبيهما أن علي رضي الله عنه قال لابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية.
وهذا الحديث من رواية علي صح عن علي رضي الله عنه لو نهى عن نكاح المتعة. وإلى الآن الشيعة تجوز ذلك والروافض عندهم نكاح المتعة بل هذا أصل عندهم تقية والمتعة فهذا من الأصول عندهم نكاح المتعة مع أن إمامهم الأول الذي يزعمونه وهو بريء منهم ومن عقائدهم رضي الله عنه بريء من كل هؤلاء بل هو الذي حرق رؤوسهم في عهده رضي الله عنه ينسبون إليه أنه يقولون بأنه يجوزون نكاح المتعة وإمامهم هذا هو الذي روى من رواة الحديث في النهي عن نكاح المتعة فهل لا أخذوا بروايته وأخذوا بحديثه أبدا ولهذا هؤلاء ليسوا أتباع علي رضي الله عنه هؤلاء أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي ليسوا أتباع علي رضي الله عنه وإلا علي رضي الله عنه قد حركهم ولهذا لولا أنهم يتاجرون بعلي رضي الله عنه لكان علي عندهم أكثر من أبي بكر وعمر أبو بكر وعمر ما حرقهم أبو بكر ما حرقهم ولا عمر لأنه ما ظهر ذلك في عهد أبي بكر وعمر بهذا الأمر فلما ظهر في عهد علي رضي الله عنه من ألهه حرقهم رضي الله عنه لكنهم يتاجرون به ولهذا في بعض عقائدهم أيضا الطعن في علي بعض فرقهم تطعن في علي رضي الله عنه وليست كل فرق الشيعة تترد عليه في بعض عند بعض فرقهم من يطعن في علي رضي الله عنه فهؤلاء يتاجرون بآل البيت فهذا علي رضي الله عنه من رواة الأحاديث في النهي عن المتعة فهل لا أخذوا بذلك أبدا وإنما يظهرون ذلك إلى الآن ويتاجرون به. نعم.
قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر رضي الله عنه يجر رداءه فزعا فقال هذه المتعة لو كانت تقدمت فيه لرجمته. قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة. قال الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عام خيبر عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية. قال الشافعي في كتابه أخبرنا سفيان قال أخبرنا الزهري قال أخبرنا الربيع بن سبرة عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة. قال أخرج الأول من كتاب اختلاف الحديث والثانية في كتاب اختلاف مالك والشافعي والثالثة والرابعة من باب الشغار والخامسة من كتاب الطعام والشراب والسادسة من كتاب اختلاف علي وعبد الله مما لم يسمعهما الربيع من الشافعي.
نعم هتكلم كثير في الآية الزاني لأنك أولى زاني.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. قال هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة أي لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك وكذلك الزانية لا ينكحها إلا زان أي عاص بزنا أو مشرك لا يعتقد تحريمه فقال سفيان الثوري وثاق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. قال: ليس هذا بالنكاح، إنما هو الجماع، لا يزني بها إلا زان أو مشرك. قال: وهذا إسناد صحيح عنه. وقوله تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين. قال: وهذا إسناد صحيح عنه، وقد روي عنه من غير وجه أيضا، وقد روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير والضحاك ومكحول ومقاتل بن حيان وغير واحد نحو ذلك. وقوله تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين، أي تعاطيه، والترويج بالبغايا، أي تزويج العفائف بالفجار من الرجال. وقال أبو داود الطيالسي وساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما: حرم ذلك على المؤمنين. قال: حرم الله الزنا على المؤمنين. وقال قتادة ومقاتل ابن حيان: حرم الله على المؤمنين نكاح البغايا، وتقدم ذلك فقال: وحرم ذلك على المؤمنين.
فقط.
وهذه الآية كقوله تعالى: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، وقوله: محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ومنها هنا ذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب، فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا. وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة، لقوله تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين. وقال الإمام أحمد وثاق بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول، كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه. قال: فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكر له أمرها، قال: فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الآية. وقال النسائي رحمه الله وساق بسنده عن عبد الله بن عمرو قال: كانت امرأة يقال لها أم مهزول، وكانت تسافح، فأراد رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، فأنزل الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الآية. وقال الترمذي وساق بسنده عن عمرو بن شعيب
بعد الروايات. نعم، بعد الروايات. هذا هو قول أحمد رحمه الله تعالى في هذه الآية، هو القول الذي تدل عليه الآية، وليس أن الجماع فقط هو الممنوع أن يأتيها الرجل، وأما العقد فإنه يصح. فكما ذكر وقدم ابن كثير رحمه الله تعالى أن المعنى أن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، أي لا تطاوعه إلا امرأة زانية فاجرة مثله، أو امرأة مشركة لا ترى حل تحريم ذلك، والعكس الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، نفس المسألة، العكس كذلك أيضا. فالمرأة هذه ما يزني بها إلا فاجر مثلها أو مشرك لا يرى تحريم ذلك. أما المؤمنون فحرام عليهم ذلك. حرام عليهم ماذا؟ حرام عليهم الزنا، هذا قول، أو حرام عليهم نكاح ووطء والعقد على هؤلاء من أصله البغايا، كل ذلك حق. كل ذلك يطول في التحريم. فحرام الزنا وحرام العقد على هؤلاء، لأن هذا من الدياثة، هذا من الدياثة، أن الرجل يعقد على امرأة بغي زانية، هذا من الدياثة، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم، ولتأتي الشريعة بإباحة هذا العقد، ولكن الله عز وجل قال: وحرم ذلك على المؤمنين، فدخل فيه كل هذا، فالزنا حرام والنكاح حرام كما ذهب إليه أحمد رحمه الله تعالى، إلا أن تتوب توبة نصوحا وتعلم توبتها، فحينئذ يصح النكاح، حينئذ يصح النكاح. في كلام ثاني؟ نعم.
قالوا: فأما إذا حصلت توبة فإنه يحل التزويج، كما قال الإمام أبو محمد ابن أبي حاتم رحمه الله، وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما حين سأله رجل قال: إني كنت ألم بامرأة آتي منها ما حرم الله عز وجل علي، فرزق الله عز وجل من ذلك توبة، ف فأردت أن أتزوجها، فقال أناس إن الزانية لا ينكح إلا زانية، فقال ابن عباس ليس هذا في هذا، انكحها فما كان من إثم فعلي. وقد ادعى طائفة آخرون من العلماء أن هذه الآية منسوخة، قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن سعيد بن المسيب قال ذكر عنده الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الآية، قال كان يقال نسختها الآية التي بعدها وأنكح الأيام منكم، قال كان يقال الأيام من المسلمين،
يعني أنها من أيام المسلمين، يعني أنها من أيام المسلمين كما مر معنا في أثر سعيد المسيب وغيره. نعم، والصحيح أنها ليست منسوخة، وأن هذا التحريم يشمل الجميع، يشمل الزنا ويشمل العقد، لأن الدياثة محرمة ومنهي عنها، وهذا من الدياثة، وهذه امرأة تلوث فراش الرجل وتدخل عليه من الأنساب ما لا يكون له ربما، فكيف تأتي الشريعة بإباحة العقد على هؤلاء النساء؟ نعم 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 نعم، البغل ما فيها الاختلاف، ابن جرير وكذا مر معنا هذا، لكن هذا هو الأقرب. نعم نعم، هذا اللجنة ولا ايه؟ اللجنة ما لها فتوى؟ أنه يحب أن يحب ولا أن يجب أن يحب أن يرد الله عليه. نعم،
تعرض من الملك فرد الله على عليه شعرة فأعطى فأعطي شعرا حسنا، هذه الأولى شفا في لقاء لو كتب الكتاب
المرة عن العائشة يقول ايه عندك
الشيخ قال رجح انه يجوز واستدل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال لها عن الواصله المستوصله فقال هذه ليست واصله، هذا ليس واصله، لان الاصل غير موجود اصلا، الاصل غير موجود.
كيف يعني اصل موجود؟
قال ان المراه قالت يا رسول الله اصله، فقال هذا اصلا ليس عندها شيء، كان يتكلم في الصلاه.
هو هون الفتوى تكلم فيها، تكلم ان يؤخذ من شعره فيجعل في مكان اخر، وليس أنه يأتي بشعر غيره، يعني يأتي بشعر أجنبي ثم يزرعه، فهذا من الوصل، إنما هذا لو كان بعض رأسه فيه شعر والآخر ما فيه فأخذ من هذا وزرع في هذا، فيقول هذا رد إيه لما خلق الله عز وجل، فيكون هذا من باب إصلاح عيب، ليس من باب التجمل، ليس من باب التجمل. يعني حقيقة عن مسألة مشكلة. نعم
النبي
صلى الله عليه وسلم نعم وصره المستوصله، واستأذنته امراه في ان تصل شعر ابنتها لانه مزقته الحصبه فمنع من ذلك، والحمد لله الانسان ان كان عنده نشاط فذهاب الشعر لا يضره، وان كان ضعيف فذهاب الشعر لا ينفعه. هل اثر تخفه المقدمات؟ يعني لو كان شباب وفهم ان فذهاب الشعر لا يضره، وان كان ضعيف فذهاب الشعر لا ينفعه، فانما احدا ينظر الى شعره. نعم، هذا تعليل العقل يعني. طيب اي نعم، والحمد لله الان صار حلق الشعر والموضة عند الشباب، فليفرح الذين ذابت شعورهم فانها صارت موضة عند الشباب. الله فلكن هو فعلا بالنسبة لزرعه إذا كان من خارج ويأتي به الإنسان من خارج فهذا لا شك أنه هو والوصل علة واحدة، بخلاف ما لو أعطي الإنسان أدوية وأشياء تنبت الشعر تنبش وتقوي، فقد يكون هذا راجع إلى ضعف عنده، فإذا تقوى وأخذ مقويات وأخذ بعض العلاج ينبت الشعر، فهذا لا إشكال فيه لأنه ليس هذا وصله. أما أن يأتي الإنسان بشعر أجنبي ويزرع فهذا والوصل واحد، يبقى الإشكال في ماذا؟ في مسألة ما إذا كان الشعر في رأسه فيأخذ من هذا ويضع في المكان الآخر، فهل هذا يدخل في الوصل لوجود الزرع أو لا يدخل على اعتبار أنه شعر نفسه وليس قد وصل شعره بشعر غيره؟ هذه المسألة تشكل. إذن عندنا أحوال ثلاثة الآن، الحال الأول أنه يأخذ أدوية وعلاجات وكذا لتقوي عنده ضعفا فينبت الشعر، فهذا لا إشكال في حل. الأمر الثاني أن يأخذ من شعر غيره، هذا لا إشكال في تحريم. الأمر الثالث أن يأخذ من شعره في بعض أجزاء رأسه ليزرع في بعضها الآخر، هذا المشكل. هذا المشكل إن قلت ممنوع للوصل يقول أنا ما وصلت، وإذا قلت هذا مباح أيضا فقد زرع في مكان آخر، فهل هذا مثل هذا يلحق بإصلاح العيب كما في حديث عرفجة لما أصلح أنفه وكذا، أو أن هذا يدخل في النهي الوصل؟ هذا فعلا الذي يحتاج إلى بحث. نعم. دي مسألة أخرى، هل يترتب على الزنا ما يترتب على الحلال؟ نزاع بين أهل العلم، نزاع بين أهل العلم، والصحيح أنه يترتب. نعم. بالجواز في أي صورة؟
قال ما تكون زرع شرع تربية. الجواب إذا زرع حيث يصير شيئا ثابتا،
بحيث
يصير شيئا ثابتا فيبدو أنه لا بأس به، وذلك إذا كان لا يترتب عليه مضرة في الرأس ولا يترتب عليه منظر كريم، فإذا حصل بذلك ذلك بشيء وكان ثابتا مستقرا وليس بشيء يوضع عليه كالباروك أو غيرها فيبدو أنه
متغير، يعني
أنه لا بأس به.
أيضا يعني هو بيذكره الشيخ على وجه الشك يعني أو الاجتهاد يعني الاحتياط، فالله أعلم، هي مسألة مشكلة في يعني. نعم. من؟ أين؟ بعد ذلك، ما هو هذا كان آخر أمره، ابن عباس رجع عن ذلك، رضي الله عنه رجع عن ذلك، ابن سعد المتعة رجع عن ذلك. نعم. ما هو هذا آخر كلام، الكلام الأخير في التوقف، في مسألة التوقف يعني. نعم. ما هو ماشي، ما هذا على هذا يكون أول، إذا علم التاريخ فينسب إليه الأخير، ينسب إليه الأخير، إذا علم التاريخ ينسب إليه الأخير، وإذا ما علم التاريخ شأن العلماء، حتى العلماء ذكروا في رواية أحمد رحمه الله تعالى في وجود الروايات، فقالوا إذا علم التاريخ فيؤخذ بالأخير فيكون قول العالم، وإذا ما علم التاريخ فينظر إلى الأقرب لأصول الإمام، يعني إذا صدر عن الإمام أحمد الروايتان في ذلك ولا يعلم تاريخ أحدهما فإنه يرجح بينهما بما يوافق أصول الإمام، فيؤخذ بالفتوى التي توافق أصوله وتكون هي قوله المقدم. نعم.
قال باب النهي عن الشغار. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. والشغار
في هذا في الزرع، قال إيه؟
ما الحكم في استبداد الشعر في حق من كان شعر أقصر منه أو
قال لا حرج في استعمال الأدوية المباشرة لإنزال شعر الرأس بحق من تقدم من المجال.
طيب هذا اللي احنا قلناه لي مسألة اللي هي استنباط شعر بأدوية، الأدوية ما في مشكلة، وصل بشعر غير أيضا هذا غير مشكل، فإن هذا وصل تبقى المسألة فقط أن يأخذ من شعر هذا، وطبعا حالة نادرة الحقيقة، يعني حالة نادرة دي تبقى حالة نادرة أن يأخذ من المكان هذا ويوضع في المكان هذا، لكن الغالب أنهم يجعلون له شعرا جديدا، وهذا هو الممنوع لأن هذا من الوصل، ولا فرق في الوصل بين أن يكون ثابتا أو غير ثابت. نعم أيوة، ما احنا ما هذه الفتوى، ما لو فتوى في فتوى أخرى بالتوقف. المجمع بيقول إيه نص الفتوى؟ السؤال، لا السؤال كل ده ما فيش اشكال فيه، ده بالنسبة للأعضاء ما فيش اشكال فيه. ما خاصة ايه؟ قال وزراعة دي فتوى ايه؟ سنة كم دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة والحديث عند البخاري، واشتكت أن ابنتها تمعر وسقط شعر رأسها وأنها عروس وكذا وكذا، أفأصلها؟ فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم، نهاها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فنقول هذا في بالنسبة لوصل شعر الغير فهذا النهي قائم، أما الزراعة وهي جعل الزراعة في هذه فهل تلحق بهذه أم لا؟ الأقرب أنها تلحق إذا كانت من شعر غيره، أما أن إذا كانت من شعر رأسي نفسه هذه فعلا التي تحتاج إلى تأمل، هذه التي تحتاج إلى تأمل. نعم.